أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الفرع التاسع، وهو الفرع الأخير في مسألتنا، وهو من الفروع التي وقع فيها الكلام بين الفقهاء. عبارة الماتن رحمة الله عليه في إفادة هذا الفرع هكذا قال: والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر، كان يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها وإن كان الأحوط، خلافه. هذا الفرع الأخير لابد بداية أن نعرف ما يندرج تحته. يمكن أن يكون هذا الفرع من الفروع المرتبطة بالألفاظ التي يقع بها القبول، كما هو ظاهر المتن رحمة الله عليه، لأن هذه العبارة أتى بها بعد الفرع السابق الذي كان الكلام فيه فيما يقع فيه القبول، أنه هل يشترط في لفظ القبول أن يكون بخصوص قبلته، أو يقع أيضا بقوله رضيته. تقدم بحثه مباشرة، قال والأقوى كفاية، ظاهره كفاية الإتيان بلفظ الأمر في مقام القبول. فإذا موقع هذا الفرع تحت البحث عما يقع به القبول، كما أن هذا الفرع يمكن أن يكون من توابع الفرع الخامس، ذلك الفرع المرتبط في مسألة اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول. وهناك ذهبنا واخترنا أنه يجوز تقدم القبول على الإيجاب في الجملة. فيما نحن فيه، إذا جعلنا الأمر بالتزويج عبارة عن قبول، فالقبول متقدم على الإيجاب، فيكون من صغريات تقدم القبول على الإيجاب. ولأجل ذلك في ذلك الفرع، يعني الفرع الخامس، استدل بعض من قال بعدم لزوم الترتيب وجواز تقدم القبول على الإيجاب بخبر سهل الساعد الآتي. طبعا هناك أنا عن قصد لم أذكر ذلك، لأنه سوف يأتي بحثه في المقام. فيرى أن خبر سهل بن سعد الذي استدلوا به لجواز الأمر وانعقاد النكاح بالأمر، يراه جماعة أنه يدل على تقدم القبول على الإيجاب، فيكون هذا الفرع من صغريات الفرع الخامس. كما أنه هناك احتمال آخر ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه، وهو موجود في كلمات بعض من تقدم، وهو أن يكون أن تكون هذه الصيغة، أعني الإتيان بلفظ الأمر، أن تكون هذه الصيغة من الصيغ التي لا يتركب العقد فيها من إيجاب وقبول، بل يكون الإيجاب قائما مقام الإيجاب من طرف، قائما مقام الإيجاب والقبول من الطرفين، لا بمعنى أن العقد يتركب من إيجاب وإلا صار إيقاعا، بل بمعنى أن الإيجاب من طرف يقوم مقام الإيجاب والقبول من كلا الطرفين. كيف ذلك؟ خب، قالوا أنه في قوله للولي زوجني ابنتك مثلا، يكون هذا بمثابة توكيل له، فصار الولي من جهة هو وكيل عن الزوج، ومن جهة هو ولي المرأة، فحينئذ إيجابه بإيجاب واحد يكون إيجابا عن الزوجة ويكون قبولا عن الزوج. فلفظ الأمر حينئذ ليس قبولا وليس إيجابا، وإنما هو استيجاب، فالولي باستيجابه صار وكيلا عنه، فحينئذ يصبح من صغريات صيرورة شخص واحد وكيلا عن شخصين، أو وكيلا عن شخص وأصيلا عن نفسه، كما لو قال للمرأة زوجيني نفسي، وهكذا. فعلى كل تقدير يوجد هذا الاحتمال الثالث. طبعا هذا الاحتمال الثالث بعيد عن أن يكون هذا هو مقصود المتن، وذلك لأن عبارته من باب التمثيل، يعني قوله زوجني فلانة مجرد مثال، قد يحصل بقول الرجل للمرأة مباشرة زوجيني نفسك، زوجيني نفسك، بل أكثر الفقهاء مثلوا، أيضا كثير من الفقهاء مثلوا بهذا المثال زوجيني نفسك، وهذا التعبير زوجيني نفسك ليس بينا ولا مبينا في عملية التوكيل، أني أريد أن أجعل هذه المرأة وكيلة عني في إنشاء العقد، أبدا. فإذا بناء على ذلك هذا الاحتمال الثالث بعيد عن عبارة الماتن، والحاصل أن مجموع الاحتمالات المذكورة في هذا الفرع ثلاثة: الأول أن يكون الأمر قبولا متقدما على الإيجاب، فإن كان بقصد إنشاء القبول فتبتني صحة العقد وعدمه على ما تقدم في الفرع الخامس. الاحتمال الثاني أن يكون الأمر إيجابا فتبتني صحته على أنه في صيغة الإيجاب، هل يشترط الإخبار بلفظ الماضي والمضارع أو الجملة الإسمية أو لا يكفي الأمر؟ هذا احتمال الثالث، فهذا يرتبط حينئذ ببحث الصيغة، أنه هل الصيغة لابد أن تكون بلفظ الماضي سابقا عمموا على الجملة الإسمية على الفعل المضارع، فبالفعل الأمر ماذا؟ فيكون الأمر هنا من باب الإيجاب، فتبتني صحته وعدم صحته على إمكان التجاوز عن الإخبار إلى لفظ الأمر. الاحتمال الثالث أن يكون هذا الأمر استيجابا ويكون المستوجب وكيلا عنه، فيكتفى بإجاب واحد وهو الذي احتمله السيد الحكيم رحمة الله عليه. طبعا لابد من تحرير محل النزاع في المقام، وهو أنه الكلام يقع بين الفقهاء في صحة ذلك وعدمه فيما لو لم يستتبع قول الولي أو الزوجة بقبول للزوج. يعني مثلا رجل قال لامرأة زوجيني نفسك، فقالت له زوجتك نفسي، قال بعد ذلك قبلت، هذا لا إشكال في صحته على القاعدة. الكلام في أنه بعد قول المرأة زوجتك نفسي أو قول الولي زوجتك ابنتي، هذا الرجل اكتفى بما صدر منه من أمر ولم يعقد، هذا هو محل النزاع في المسألة. إذا اتضح محل النزاع لا بأس بالتعريج على بعض كلمات الفقهاء في المسألة. شيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط جعل الأمر من القبول المقدم على الإيجاب وصححه، وإن لم يعد الزوج القبول بعد إيجاب الولي، بل في مبحث النكاح نفى عنه الخلاف بين العامة والخاصة، وصححه في البيع عندنا وعند جماعة من المخالفين، وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب. فإذن في باب النكاح يرى الشيخ الطوسي قيام إجماع المسلمين على الصحة، أفاد ذلك في المبسوط الجزء الرابع صفحة 194. وابن حمزة في الوسيلة أيضا ذهب إلى انعقاد القبول بالأمر، فمثل الشيخ وابن حمزة يرون أن هذا الأمر من صيغ القبول وجعلوه من القبول المتقدم على الإجاب، لذا ابن حمزة هكذا عبارته يقول: ويجوز تقديم القبول على الإجاب. أراد أن يمثل فقال مثل زوجني فلانة، فإذا مثل على تقدم القبول على الإجاب بالأمر. وهكذا الحال عن ابن زهرة في الغنية قال: وأيهما سبق جاز، يعني القبول أو الإيجاب أيهما سبق جاز. فلو قال زوجنيها قال الولي زوجتكها صح. إذن هذه العبارات واضحة الدلالة على أن هؤلاء يعتبرون الأمر من القبول المتقدم. المحقق رحمة الله عليه في كتاب الشرائع قال ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الإنشاء كقوله زوجنيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن. السيد الحكيم جعل عبارة المحقق في الشرائع صريحة الدلالة في أن الأمر عنده من باب القبول، وفسر قوله وقصد الإنشاء أي إنشاء القبول. لكن الظاهر أن الكلام لا يصل إلى حد الصراحة، ممكن أن يكون المقصود وقصد الإنشاء أي إنشاء الإيجاب، فيكون هذا من الإيجاب المتقدم، غاية الأمر صدر من الزوج، كما هو نفسه السيد الحكيم ذكر ذلك في خبر أبان بن تغلب المتقدم. نعم، ظاهر كلام المحقق أنه قصد إنشاء القبول. على كل، إذن هناك طائفة من الفقهاء يرون أن الأمر من الرجل هو قبول. ابن إدريس في السرائر هكذا عبارته، قال ولا بد أن يأتي بلفظ الإخبار في الإيجاب، ولا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو الاستفهام، فجعل لفظ الأمر في مبحث الإيجاب لا في مبحث القبول. فظاهر عنده أن النزاع في هذه المسألة أن الإيجاب هل يقع بلفظ الأمر في قبال وقوعه بلفظ الماضي والمضارع بلفظ يدل على الإخبار أم لا. العلامة رحمة الله عليه في المختلف في المسألة 46 جمع فيها بين كلام الشيخ في المبسوط الذي عرفنا أن له دلالة واضحة في كون الأمر قبولا، وبين كلام ابن إدريس الظاهر في كون الأمر إيجابا. على كل تقدير هذه هي كلمات بعض الفقهاء في المسألة. استدل الذين قالوا بصحة النكاح في المسألة مع ملاحظة محل النزاع الذي ذكرته، استدلوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول الإجماع المدعى في كلام شيخ الطائفة في المبسوط. طبعا هذا الإجماع لتصريحهم برواية سهل الساعدي يكون إجماعا مدركيا وليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم. فالأمر في مناقشة هذا الإجماع سهل. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به هو أنه بعد الفراغ عما أثبتناه في الفرع الخامس من جواز تقدم القبول على الإيجاب، تكون الصيغة المبحوث عنها من مصاديق ذلك الفرع، ولسنا بحاجة في تصحيحها إلى دليل مستقل. يعني بعد أن يتم البحث في الفرع الخامس وقبول عدم اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول، تصحيح هذه الصيغة يكون على القاعدة. هذا الوجه الثاني، على الرغم من أننا نؤمن في الفرع الخامس بعدم اشتراط الترتيب وجواز تقدم القبول على الإيجاب، إلا أن هذا لوحده لا يكون وافيا في تصحيح ما نحن فيه، وذلك لأن الصيغة المبحوث عنها فيما نحن فيه مخالفة للقدر المتيقن الخارج عن تحت أصالة الفساد في العقود من جهتين: الجهة الأولى تقدم القبول على الإيجاب، وهذا المرتبط بالفرع الخامس. الجهة الثانية وقوع القبول بلفظ الأمر، فإن لفظ الأمر لا يقتضي معناه لا مادة ولا هيئة القبول، أما مادة فواضح، فإن الأمر للطلب بمادته، إذا استعمل مادة الأمر، ومادة زوجني هو الزواج، والزواج ليس قبولا، وهكذا الحال في الهيئة: زوجني، افعل، هيئة افعل باعتبار أنها في المقام تدل على الطلب والالتماس، طلب والتماس التزويج في حد ذاته لا يكون قبولا. فإذا في الكبرى التي بحثناها في الفرع الخامس الكلام عن تقدم ما يدل على القبول صراحة على الإيجاب، فيما نحن فيه يوجد شيء زائد على ذلك مضافا إلى تقدم القبول على الإيجاب: وقوع القبول بلفظ الأمر. فلا يغني البحث عن الفرع الخامس عن البحث في هذه الصيغة. نعم، لو قلنا بكفاية الرضا الباطني في عقد النكاح هذا يكون مجزيا، لأن مجرد أنه التمس إلى الولي أو طلب من المرأة أن تزوجه نفسه فهو إذن هو راض بذلك. لكن سابقا في أول هذه المسألة عرفنا عدم كفاية الرضا الباطن، وعلى هذا الأساس النتيجة النهائية صرف الفراغ عن عدم اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول لا يكون لوحده كافيا في تصحيح الصيغة التي نبحث عنها. نعم، لو دلت قرينة واضحة على أنه بالأمر يريد إنشاء القبول على طريقة تعدد الدال والمدلول لكفى ذلك، بما تقدم منا سابقا من عدم اشتراط أن تكون الصيغة الصادرة من الطرفين عبارة عن لفظ واحد، لا، يمكن أن تكون عدة ألفاظ مجموعها تكون واضحة. ولعله لذلك المحقق في الشرائع اشترط قصد الإنشاء بالأمر، يعني إذا كان مقصود طبعا إنشاء القبول. إذن هذا الوجه الثاني أيضا لا يمكن الموافقة عليه. الوجه والدليل الثالث ما يستفاد من كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، تبعا لبعضهم من دعوى أن أمر الرجل للولي أو للمرأة يرجع إلى توكيل في التزويج، وحينئذ يكتفى بإيجاب واحد من قبل الولي أو الزوجة، وذلك لما ثبت في محله من أن الإيجاب والقبول إذا اجتمعا عند شخص واحد ولاية وكالة بالتفريق بين الولاية والوكالة والأصالة، حينئذ يكتفى بالإيجاب من دون أن يكون هناك أي داعي للقبول. فيكون تكون الصحة على القاعدة، لا نحتاج إلى دليل جديد. تفتوا إخواني، في الواقع هذه الوجوه هي توجيهات وتبريرات لخبر سهل بن سعد الساعدي الآتي. على كل تقدير، هذا الوجه الثالث أيضا لا نوافق عليه. أولا الكبرى خلافية، بل عن الشهيد الثاني أن عدم الاكتفاء بالإيجاب موضع وفاق، ذكر لا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منهم. على كل، هذه الكبرى خلافية تحقيقها في محله. ثانيا الكلام يقع في الصغرى أيضا، وذلك لأن الأمر بالتزويج لا يعد توكيلا عند العرف. نعم، لو دلت قرينة على أنه أراد التوكيل عن طريق تعدد الدال والمدلول، خب يكون توكيلا. كلامنا نحن وصيغة الأمر، زوجيني نفسك أو زوجني ابنتك، الظاهر من هذا التعبير أنه التماس من الولي أو الزوجة أو المرأة بأن تقوم هي بهذا الفعل، أن تقوم بفعلها، يعني أن تقول زوجتك نفسي. وبتعبير السيد الخوي رحمة الله عليه وهو الصحيح، قال لو أنه بدل زوجني ابنتك قلت له هبني ما عندك من كتب، فهل أحد يقول أن هذا الأمر عبارة عن توكيل له في أن يهب ويقبض عنه؟ أبدا. إذن هذا اللفظ لو خلينا مع هذا اللفظ ليس فيه أي توكيل، فكيف نصححه بإيجاب، بالاكتفاء بالإيجاب، وندرجه تحت كبرى اجتماع القبول والإيجاب عند شخص واحد؟ فإذا هذا الوجه الثالث ليس صحيحا. وقلت الوجه الثاني والثالث في الواقع هما توجيهات لرواية سهل الساعد. الوجه الرابع التمسك بالنصوص الخاصة والمتعارف ذكره من النصوص بين الفقهاء عبارة عن خبرين. الخبر الأول معروف بخبر سهل الساعدي. هذا الخبر جاء في الكتب الفقهية عندنا. وجاء أيضا في عوالي اللآلي، ولفظ عوالي اللآلي هكذا: روى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقال عليه السلام: لا إربة لي في النساء. فقالت: زوجني بمن شئت. إذن استعملت صيغة الأمر: زوجني بمن شئت، زوجني بمن شئت من أصحابك. فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها. هذا الأمر الثاني هو محل الشاهد، لأن الأمر الأول جاء من الزوجة، والكلام في هذا الفرع أن يكون الأمر من الزوج. فقال عليه السلام: هل معك شيء تصدقها؟ فقال: والله ما معي إلا ردائي. فقال: هذا إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك. هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم، سورة كذا. طبعا هذه الرواية يستدلون بها في فروع متعددة، منها أن المهر يصح أن يكون تعليم شيء. نعم، سورة كذا وكذا. فقال عليه السلام: زوجتها على ما معك من القرآن. نلاحظ في هذه الرواية بعد ذلك لم يأتي ذلك الرجل ويقول قبلت، بل اكتفى بالأمر الذي قدمه على تزويج النبي صلى الله عليه وآله. كيف كان الشهيد الثاني رحمة الله عليه؟ عنده في المسالك هذا التعبير، حيث يقول: كما ورد في خبر سهل الساعدي المشهور بين العامة والخاصة. مشهور بين العامة والخاصة صحيح، لكنه قال بعد ذلك: ورواه كل منهما في الصحيح. يعني العامة والخاصة كل واحد منهما رواه في الصحيح. طبعا رواية العامة فيها اختلاف في بعض الألفاظ، مضمون واحد. رواية العامة هكذا: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قياما طويلا، يعني انتظرت. فقام رجل وقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هل معك من القرآن شيء؟ إلى آخر الرواية. صدته صاحب المدارك في كتاب نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، بعد أن نقل هذا الكلام عن جده يعلق عليه، يقول: هذه الرواية بهذا المتن لم أقف عليها في كتب روايات الأصحاب.
نعم. في عوالي اللآلي وردت هذه الرواية لكنها ليست صحيحة. نعم هناك رواية عن محمد بن مسلم تشبه مضمون هذه الرواية، ليست عن سهل الساعدي، يعني كلام الشهيد الثاني خبر سهل الساعدي، لكن يحتمل أن يكون مقصود المضمون لا ناقل الخبر، فيصحح حينئذ كلام الشهيد الثاني. إن شاء الله غدا والدرس الآتي نعلق على هذا الاستدلال بهذه الرواية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.